بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحادي عشر، الإعراض عن مجالس اللغو. قال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من الخصال التي ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنها وأن يجتنبها الإعراض عن مجالس اللغو، كما قال الله جل وعلا في وصفه لعباد الرحمن، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال ربنا أيضا في كتابه الكريم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: واللغو في اللغة كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل، وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو أن يميلوا إليه. قال: ويدخل في هذا أعياد المشركين، ويدخل في هذا أعياد المشركين، أي أنها من مجالس اللغو ومن مجالس الباطل ومن مجالس الزور والمنكر. قال: ويدخل في هذا أعياد المشركين والغناء وأنواع الباطل، وأنواع الباطل كلها، فأنواع الباطل كلها تدخل في مسمى اللغو، لأن اللغو كما ذكر رحمه الله تعالى حقيقته كل ما يلغى ويطرح لا فائدة تحته ولا منه، بل إما أن يكون كذلك لا فائدة فيه، وإما أن يكون فيه المضرة المحضة، فيه المضرة المحضة. فيقول الشيخ بكر رحمه الله تعالى هاهنا: مما ينبغي بل يجب على طالب العلم الإعراض عن مجالس اللغو. وتقدم معنا في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما معنى مجالس اللغو، فيدخل فيها كما ذكر مخالطة المشركين في أعيادهم، ومخالطة كذلك المبتدعين في بدعهم، وكذلك مخالطة العصاة في معاصيهم ومخالطة كل أهل الباطل في باطلهم. فمما ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يترفع عن هذه المجالس ولا يدنس نفسه ولا يدنس كذلك ما آتاه الله جل وعلا من العلم بحضوره تلكم المجالس الباطلة الفاسدة المفسد أهلها. لذا قال الشيخ: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر. والمنكر هو كل ما أنكره الشرع، فكل ما أنكره الشرع فهو يدخل في معنى المنكر، كل ما نهى عنه الشرع وحذر منه وأنذر فإنه يدخل في معنى المنكر. فينبغي لطالب العلم أن يترفع عن هذه المجالس وألا يكون مخالطا لأهلها. قال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب. كذلك يهتكون أستار الأدب، إما أستار الأدب مع الله جل وعلا كما هو الحاصل في أعياد المشركين، سواء كان هؤلاء المشركين من المشركين الذين قد عرف شركهم عند القاصي والداني، أو كان من المشركين من القبورية الذين كذلك عرف حالهم كل من بصره الله جل وعلا بالتوحيد الذي بعث الله جل وعلا به رسله. هذا من هتك الستر بينهم وبين الله جل وعلا، الشرك بالله جل وعلا. ويدخل فيه كذلك هتك الستر في الآداب بين الناس بعضهم مع بعض، كما يحصل في كثير من مجالس الباطل والزور. هذا يتكلم بكلام فاحش قبيح، وآخر يتكلم بكلام نحوه، وهكذا. فينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذه المجالس. ويدخل فيها في مثل هذه الأيام حضور المجالس أو الاجتماعات التي تكون ها هنا وها هناك، فيها من الأغاني وفيها من الأقوال الباطلة ومن الزور ومن المنكر، كما هو على مسمع ومرأى من كثير من الناس. ويدخل فيه كذلك حضور والمشاركة في تلكم المظاهرات ونحوها، فإن تلكم المجالس من مجالس الزور التي ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنها وألا يدنس العلم بحضور تلكم المجالس. قال الشيخ رحمه الله: فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. لماذا؟ أما على نفسك فالأمر واضح، أما الجناية على النفس فالأمر واضح. كيف يكون طالب علم قد فتح الله جل وعلا عليه من كتاب الله جل وعلا بما فتح من حفظه، ومن حفظ ما تيسر من سنة رسوله، وما آتاه الله جل وعلا من العلوم الشرعية، ثم هو يحضر مجالس الزور، إما المجالس الكفرية وإما المجالس التي فيها الباطل والمنكر والفاحشة أو ما شابه ذلك، هذا يدنس نفسه، وكذلك يدنس العلم الذي يحمله، وكذلك يكون سببا لنيل من في قلبه مرض على أهل العلم. يقولون انظروا إلى حال هؤلاء الطلبة، هؤلاء طلبة العلم يحضرون هذه المجالس، يستمعون الغناء، يشاهدون المنكرات، يسمعون الباطل واللغو أو يشاركون في ذلك، فيكون سببا لكلام المبطلين في أهل العلم والخير والصلاح. بسبب من؟ بسبب فلتة هذا الطالب الذي لم يتخلق بأخلاق العلم ولم يتأدب بآداب العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. قال رحمه الله: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطالب، وهذا كذلك مقارب لما تقدم، مقارب لما تقدم أنه أن مما ينبغي على طالب العلم أن يبتعد وأن يعرض عن مجالس التي فيها اللغو واللغط والهيشات. ومعنى اللغط رفع الصوت والجلبة وما شابه ذلك، لا يليق بطالب علم أن يكون حاله كحال غيره ممن هو ليس كذلك. إذا سمع الناس يرفعون أصواتهم وهيشات وما شابه ذلك، ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بأدب العلم من السكينة والوقار، إذا تكلم تكلم بأدب بسكينة، وإذا صمت كذلك صمت بأدب وسكينة، لا يكون صخابا بالأسواق رفاعا لصوته وما شابه ذلك. قال: والهيشات، كذلك الهيشات أي الاختلاط في الجماعات، الاختلاط في جماعات كثيرة، وكما يقال شلل، كما هو حاصل من كثير ممن لم يعرف العلم، تجده إذا تكلم تكلم بصوت قبيح يرفع صوته، وإذا ضحك ضحك كذلك بصوت منكر. وتأمل إلى قول الله جل وعلا في وصية لقمان لابنه، قال له ماذا؟ واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كيف صوت الحمير؟ مرتفع مزعج. فبعض الناس حالهم كحالهم، تجده في الأسواق في الليل أو النهار إذا ضحك تتعجب، صوت قبيح، وإذا تكلم تكلم كذلك بصوت قبيح منكر. فالحاصل أنه مما ينبغي لطالب العلم أن يترفع عن هذه الأمور وأن يبتعد عن هذه الأمور، بل ينبغي له أن يتحلى ويتخلق بأخلاق أهل العلم من السكينة والوقار والأدب، ويكون ذلك معينا له على الخير ومعينا كذلك لغيره على الخير. لأن الإنسان إذا رأى منك أيها الطالب هذا الخلق لعله أن يتأثر بك، فتكون داع إلى الخلق الحسن من خلال عملك وفعلك، وهذا مطلب مرغب فيه. قال رحمه الله تعالى: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط، وعنه في معجم المعاجم أي الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر الآن لطيفة. قال أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع، وهذه نعمة من الله أن يوفق الإنسان عند التنازع إلى التحاكم إلى الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال رحمه الله وحكموا عالما فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى، هذا العالم قال قصاص قتلوا من هذه القبيلة أربعة فإذن يقتل من هذه القبيلة أربعة. قال فقال الشيخ باب ابن أحمد، هذا شيخ اسمه هذا الاسم باب ابن أحمد، قال مثل هذا لا قصاص فيه، مثل هذا لا قصاص فيه. لماذا؟ لأنه قتال فتنة، لأنه قتال فتنة لا يدرى من القاتل. إذا حصلت فتنة قتال بين قبيلتين، هذه القبيلة رمت على هذه القبيلة والأخرى رمت على الأخرى، وحصل قتل من الجانبين، لا يدرى من القاتل، فمثل هذا لا قصاص فيه، فمثل هذا لا قصاص فيه. لذا قال الشيخ قال مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب، أي قولك أنه لا قصاص فيه لا يوجد في كتاب، من أين لك هذا القول أنه لا قصاص فيه؟ فقال له الشيخ باب ابن أحمد بل لم يخل منه كتاب، هذا قال له ليس في كتاب، والآخر قاله بل لم يخل منه كتاب، أي أن كل كتاب ذكر هذه المسألة أنه لا قصاص فيه مثل هذه المسألة. فقال القاضي هذا القاموس، وهذا من باب التعجيز، واضح يا جماعة؟ القاضي استفاد من قوله لا يخلو منه كتاب، فقال له هذا القاموس وهو كتاب، واضح يا جماعة؟ من باب التعجيز، ولا مفهوم أن الإنسان إذا قال لم يخلو منه كتاب أي من كتب إيش؟ من كتب الفقه، لأن المسألة مسألة لغوية أو فقهية، فقهية، واضح يا جماعة؟ لكن الشيخ استفاد من هذا اللفظ فأراد أن يسكت ذلك الشيخ أمام الناس، فقال له هذا القاموس، والقاموس كتاب يهتم بالألفاظ العربية ومعانيها. قال له هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس أي باب ابن أحمد، قال وأول ما وقع نظره عليه والهيشة، يعني من الله جاءه الفرج، فتح الكتاب جاء على ماذا؟ على لفظ الهيشة، واضح يا جماعة؟ والشيخ رحمه الله تعالى يقول الإعراض عن الهيشات كانت المناسبة لأجل هذا. قال وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة، والهيشة الفتنة. قال وأم حبين وليس في الهيشات قود، وليس في الهيشات قود. إذن هذا دليل المسألة، إذن القاموس في القاموس وهو من كتب اللغة فيه دليل على ما قاله الشيخ أن هذه المسألة لا يخلو منها كتاب. استبان هذا يا جماعة؟ طيب قال رحمه الله، طيب قبل هذا قوله وأم حبين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال هي دويبة، قال وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، لا يدرى قاتله. قال فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج، انتهى ملخصا. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى الثالث عشر التحلي بالرفق، أي مما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالرفق وأن يكون لين الجانب، أن يكون لين الجانب مع إخوته مع الناس في تعامله مع الناس. قال رحمه الله التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. قال: وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقالت رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعطي على الرفق، ليعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وكذلك قالت رضي الله عنها وأرضاها في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقالت رضي الله عنها وأرضاها كذلك في مسألة الرفق: ما كان الرفق في شيء، أي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا ماذا؟ إلا شانه. فانظر يا طالب العلم ما أحوجك إلى هذا الأمر وإلى هذا الخلق العالي الذي كان عليه نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. أنت أيها الطالب للعلم، إن كنت رفيقا في قولك، رفيقا في معاملتك، رفيقا مع الناس، كان هذا سببا لماذا؟ لقبول الناس لما عندك من الخير، فتكون بهذا الخلق داعيا إلى الله جل وعلا ومبلغا عن الله جل وعلا دينه بأسلوب يقبله منك كل أحد، يقبله منك كل أحد ممن وفقه الله جل وعلا لقبول الحق، بخلاف ما إذا اتصفت بالوصف الآخر وكنت ماذا؟ شديدا، سيء المعاملة، وفيك عنف، هل يقبلك أحد ويستجيب لدعوتك أحد؟ الجواب لا. فربنا جل وعلا قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا الناس بطاعته واتباعه، وأن الخير بما جاء به والفضل فيما جاء به، ومع هذا يقول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، مع هذا يقول ربنا جل وعلا: ولو كنت وما كان صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن ربنا جل وعلا يقول له: ولو كنت فظا شديدا في القول غليظ القلب، كذلك قلبك غليظ لانفضوا من حولك، لانفض الناس من حولك. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه أكمل الخلق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه أكمل الخلق وأعظم الخلق وأحسن الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، كان كما قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة. فالله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بهذا الخلق السامي الجليل، فإنه من أعظم الأسباب إلى الدعوة إلى الله. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.